بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، حياكم الله جميعا إلى مجلس جديد من مجال الشرح كتاب دليل الطالب. وقفنا عند باب المسح على الكفين، يقرأ الشيخ خالد الباب كاملا.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم بارك لنا في شيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، وبارك فيه وفي وقته يا رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب مسح الخفين. يجوز بشروط سبعة: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، وإمكان المشي بهما عرفا، وثبوتهما بنفسهما، وإباحتهما، وطهارة عينهما، وعدم وصفهما البشرة. فيمسح المقيم والعاصي بسفره من الحدث بعد اللبس يوما وليلة، والمسافر ثلاثة أيام بلياليهن. فلو مسح في السفر ثم أقام، أو في الحضر ثم سافر، أو شك في ابتداء المسح، لم يزد على مسح المقيم. ويجب مسح أكثر أعلى الخف، ولا يجزئ مسح أسفله وعقبه، ولا يسن. ومتى حصل ما يوجب الغسل أو ظهر بعض محل الفرض أو انتقضت المدة بطل الوضوء. قال
انقضت المدة.
نعم، أحسن الله إليكم شيخنا. قال: أو انقضت المدة بطل الوضوء. قال: فصل. وصاحب الجبيرة إن وضعها على طهارة ولم تتجاوز محل الحاجة غسل الصحيح ومسح عليها بالماء وأجزأ، وإلا وجب مع الغسل أن يتيمم لها، ولا مسح ما لم توضع على طهارة وتتجاوز المحل فيغسل ويمسح ويتيمم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فهذا باب مسح الخفين، والفقهاء رحمهم الله تعالى يتفننون في التعبير عن هذا الباب من حيث الشمول ومن حيث الاقتصار على الخفين. فمنهم من يقول باب المسح على الخفين، ومنهم من يقول باب مسح الخفين، ومنهم من يقول باب مسح الخفين والحوائل. وهذا أسلم، لأن الحنابل على وجه الخصوص يتوسعون في باب المسح، فيذهبون إلى أن المسح يكون على الخفين وعلى الجوربين والجرموقين والموقين، كذلك على العمامة المحنكة وعلى الخمار المدار تحت حلوق النساء، وكذلك المسح على الجبيرة والمسح على اللواصق والحوائل. هذه جميعها مما يعني يقول به الحنابلة، ولذلك التعبير باب مسح الخفين والحوائل أولى. المسألة الثانية بالنسبة لمناسبة ذكر باب مسح الخفين هنا، لأن المصنف رحمة الله عليه بعدما انتهى من ذكر صفة الوضوء، ولا يخفاكم بأن فروض الوضوء تنتهي بغسل القدمين، ناسب أن يذكر ما يخص القدمين إذا كانتا مغطاتين، وهذا يكون بلبس الخفاف والجوارب، وأيضا بقية الأشياء مثل اللفائف وغير ذلك. ولذلك ناسب أن يذكر أحكام مسح الخفين مباشرة بعد الانتهاء من ذكر صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. المسألة الثالثة، أن المصنف رحمة الله عليه ذكر في هذا الباب أحكام المسح على الخفين، ذكر أيضا شروط المسح على الخفين، وذكر مدة المسح وصفة المسح، كذلك مبطلات المسح، ثم بعد ذلك ختم بذكر أحكام المسح على الجبيرة. وهذه كلها سنتناولها في هذا الشرح. المسألة الرابعة، المسح على الخفين بالنسبة للمسح لغة إمرار اليد على الشيء، المسح إمرار اليد على الشيء، فكل من أمر يده على شيء فقد مسحه، مسحه، لذلك مسح الرأس، مسح الجوارب، مسح الخفين، حتى إن العوام يذهبون إلى أن المتوضئ يقول ذهب يتمسح لأنه يمر يده على محل العضو. أيضا مسح رأس اليتيم، إمرار اليد على رأس اليتيم، كما جاء في الحديث الذي في السنن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال للرجل الذي كان يقول يشكو وحشة في صدره، قال امسح رأس اليتيم، امسح رأس اليتيم. كذلك المسح على التراب، بحيث يعني أذن النبي عليه الصلاة والسلام بأن يمسح المصلي مرة واحدة على الأرض بيدي، يعني إمرار اليد على الشيء، عموما إمرار اليد على الشيء. وفي باب المسح على الخفين يكون التعريف إمرار اليد مبلولة على الخفين أو ما في معنى الخفين، مثل الجوارب واللفائف والتساخين وال يعني الجراميق والمور وغير ذلك مما هو معلوم. إذن يكون تعريف المسح هو إمرار اليد مبلولة على الخفين، هذا تعريفه في هذا السياق. والمسح على الخفين، الخفين مثنى مفرده خف، مفرده وهو ما يلبس في الرجل من الجلد، وهذا كان معروفا منذ قديم الزمان، ما يلبس من الجلود في الرجل. وبالنسبة للجوارب لها حكم الخفاف، الراجح من قولي أهلي العلم كما سنبين، الجوارب اللي يسمونها الناس يسمونها جورب أو شراب أو دلاغ مثلا، ها، أو أي شيء من هذه الأسماء المعروفة. المسألة الخامسة، بالنسبة لحكم المسح على الخفين ثابت بالإجماع، ثابت بالكتاب والسنة والإجماع. أما دليله من الكتاب فقوله جل وعلا وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وهذه القراءة الثانية وهي قراءة سبعية متواترة، لأن قول الله عز وجل وأرجلكم فيها قراءتان، وأرجلكم بالنصب وأرجلكم بالخفض. على قراءة وأرجلكم تكون معطوفة على اليدين، على المغسول الذي قبل الرأس، وعلى قراءة الخفض تكون معطوفة على ماذا؟ على المسح، على المسح. وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. قال العلماء فقراءة الخفض تحمل على مسح القدمين إذا كانتا مغطاتين، حتى أنهم جعلوا هذا الدليل من القرآن لبيان النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الله تعالى قال وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليه، النبي عليه الصلاة والسلام يبين عن الله، ولذلك آية الوضوء فيها فسر النبي عليه الصلاة والسلام قراءة الخفض، إذا يعني إذا جئنا نتحدث عن قراءة الجر، بأن هذا فيه هذا المسح على الخفين. أما السنة فالأحاديث كثيرة فيها، بلغت مبلغ التواتر، وهي مروية عن جمع من الصحابة، منهم المغيرة بن شعبة، ومنهم علي بن أبي طالب، ومنهم خزيمة بن ثابت، ومنهم صفوان بن عسال المرادي، ومنهم حذيفة بن اليمان، وجمع وابن عمر أيضا، وإن كان ابن عمر يعني من أقل الصحابة بالنسبة لمسألة يعني ذكر الأحاديث التي في المسح على الخفين. طبعا جرير بن عبد الله البجري الأمير رضي الله عنه، هؤلاء كلهم رووا أحاديث المسح على الخفين، إما في بيان شروط المسح على الخفين التأقيت أيضا مثل صفوان، حديث صفوان بن عسال مرادي في توقيت المسح، حديث علي بن طالب في توقيت المسح، حديث المغيرة في بيان شروط المسح مثلا، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، وهكذا. والناظم يقول: ومما تواتر حديث من كذب ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة والحوض ومسح خفين، وهذه بعضه. فالمسح على الخفين الأحاديث بلغت مبلغ التواتر. أما الإجماع فقد حكاه ابن المنذر رحمة الله عليه، حكى الإجماع على جواز المسح على الخفين، جواز المسح على الخفين. وقد اعترض على هذا الإجماع جمع من العلماء، قالوا بأنه روي عن بعض العلماء عدم جواز المسح على الخفين، عدم جواز المسح على الخفين. والواقع كما قال عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، ما كل من روي عنه المنع من المسح على الخفين روي عنه جواز المسح على الخفين. فليس الأخذ بقول أحدهما أولى من الآخر، خاصة إذا كان هؤلاء العلماء لهم عناية بالحديث والدليل، فيكون قولهم بالجواز أولى. وبعض العلماء أشكل عليه الخلاف في بعض الحالات في المسح على الخفين، فظن بأن هذا إنكار. يعني مثلا الإمام مالك رحمة الله عليه رويت عنه 6 روايات في المسح على الخفين، 6 روايات، يعني منها التفريق بين الحضر والسفر فمنعه في الحضر مثلا. فلعل من ذهب إلى أن الإجماع غير متحقق يذهب إلى مثل هذا. نحن نتكلم على مسألة الجواز من حيث الجملة، ولذلك ابن المنذر حكى الإجماع على جواز المسح على الخفين بالجملة. والمسح على الخفين أصبح شعار لأهل السنة والجماعة في مقابل أهل البدعة، لذلك ذكر المسح على الخفين في كثير من مسائل العقيدة، لأنه أصبح شعار على أهل السنة في مقابل أهل البدعة. ولأجل هذا تجد بعض العلماء يقول إذا اشتهر في بلد عدم المسح على الخفين فقد يتأكد في حق العالم المتبع حتى يقتدي به الناس في إحياء هذه السنة. ولذلك أحاديث المسح على الخفين من المتواترة، من المتواتر. يقول الحسن البصري: حدثني 70 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على الخفين. الإمام أحمد رحمة الله له كلمة مشهورة يقول: ليس في قلبي شيء من المسح على الخفين، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ابن المبارك كما ذكرت يقول: كل من روي عنه المنع من المسح على الخفين روي عنه خلافه. وكما ذكرت لكم قبل قليل من الإنصاف عند طالب العلم أنه ليس الأخذ بأحد القولين إذا وافق الأدلة بأولى من الآخر. كيف أترك قول لعالم يوافق فيه نصوص الكتاب والسنة وأقوال السلف وأذهب إلى قول روي عنه وهو ضعيف، وهو ضعيف. في مسألة أيضا، المسألة السادسة: أيهما أفضل، المسح على الخفين أم غسل القدمين؟ هذه مسألة من المسائل التي يطرحها العلماء. ففريق من أهل العلم هم الجمهور ذهبوا إلى جمهور الفقهاء ذهبوا إلى أن غسل القدمين أفضل من مسحهم من مسح الخفين. قالوا بأن يعني إذا جئنا للأفضلية قالوا الغسل أفضل. قالوا لأن الغسل ورد في القرآن، وأيضا الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام الغالب ذكر ماذا؟ الغسل. فقالوا الغسل أفضل. القول الثاني قول الحنابلة، قالوا بأن المسح أفضل، المسح على الخفين أفضل، يعني ما ينزع الإنسان ليغسل، هذا المعنى. فيكون الآن إذا لبس خفيه أو جوربيه على طهارة فالأفضل أن يمسح عليه. لماذا؟ لأن هذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام، وأكمل الهدي هدي من؟ هدي محمد صلى الله عليه وسلم. فلقد كان النبي صلى الله عليه وسلم دائما ما يقول: إن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وقال الحنابلة قالوا بأن هذه رخصة، والله تعالى يحب أن تؤتى رخصة، كما جاء في الحديث الذي عند أحمد وفي السنن. النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. في قول ثالث توسط بين القولين، قال الأفضلية راجعة إلى حال الإنسان، فإذا كان لابسا للخفين فالأفضل المسح، وإذا كان غير لابس للخفين أو الجوربين فالأفضل الغسل، الأفضل الغسل. ويعبرون بأن إذا كانت قدماه مكشوفتين فالغسل في حقه أفضل، وإذا كانت مغطاتين بالشروط الشرعية التي تبيح المسح على الخفين فالمسح أفضل. وهذا ما ذهب إليه شيخ الإسلام ابن تيمية وشمس الدين ابن القيم، واختاره جمع من مشايخنا المعاصرين. ولذلك في عبارة لشمس الدين ابن القيم يقول: ولم يكن يتكلم ضد حال، يقصد هدي النبي عليه الصلاة والسلام. الآن يتكلم كما في زاد المعاد يتكلم عن هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يتكلم ضد حال التي عليها قدمه، بل إن كانت في الخف مسح عليهما ولم ينزعهم، وإن كانت مكشوفتين غسل القدمين ولم يلبس الخف ليمسح عليه. المسألة السابعة، قول المصنف رحمة الله عليه: يجوز بشروط سبعة. ذكرنا قبل قليل بأن حكم المسح على الخفين الجواز، ولم يقل أحد من أهل العلم بالوجوب، فيما أحفظ ما أعرف أحد قال بوجوب المسح على الخفين، إلا عبارات يذكرها العلماء من باب التفقه، كما ذكرت أنا قبل قليل إذا كان في بلد لا يعرفون المسح على الخفين قالوا قد يجب عليه، قد أو يتأكد في حقه، وإلا المسح على الخفين جائز بشروط سبعة. الشروط ذكرنا تعريفها سابقا، أعتقد بأننا قريب عهد، وكثيرا ما نذكر الشروط في الدروس والمجالس. سبعة بالاستقراء، هذا بالاستقراء، وأيضا هذه دائما ما نكررها عليكم بأن العلماء يسهلون العلم للناس ويبسطونه، فيعني يجمعون النصوص ثم يخلصون إلى ذكر الشروط. سبعة إذن هي بالاستقراء. المسألة الثامنة، ذكر أول شرط من شروط صحة المسح على الخفين، قال: لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء، هذا هو الشرط الأول الذي يجيز المسح على الخفين، أن يكون قد لبسهما بعد كمال الطهارة بالماء. وتحت هذا الشرط يعني مسائل، أولها الدليل على ذلك حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأهويت لأنزع خفيه، فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليه فمسح عليه. إذن الدليل هو حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه، النبي عليه الصلاة والسلام قال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. وهذا يدل على أن المتوضئ لا يمسح على خفيه أو جوربيه إذا كان لم يلبسهما على طهارة، لم يلبسهما على طهارة. المسألة الثانية ما يتعلق بكمال الطهارة، ما يتعلق بكمال الطهارة، والمقصود أن من شروط صحة المسح على الخفين أن يلبسهما بعد كمال الطهارة، وكمال الطهارة يكون بماذا؟ بالانتهاء من غسل القدم اليسرى. فإذا انتهى من غسل القدم اليسرى لبس الخفين أو الجوربين، هذا كمال الطهارة، انتهاء الطهارة. أما إذا غسل القدم اليمنى ثم لبس الجورب أو الخف مثلا ثم انتقل وغسل الرجل اليسرى ولبس الخف أو الجورب، هل يصدق عليه أنه لبسهما بعد كمال الطهارة؟ الحنابلة يقولون لا، لا يصدق عليه. ولذلك الحنابلة وجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن من لبس خفيه قبل كمال الطهارة فلا يجوز له أن يمسح عليه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، طاهرة يعني بعد كمال الطهارة، بعد كمال الطهارة. وأيضا النبي عليه الصلاة والسلام من ذكر صفة مسحه على الخفين كان يتوضأ ويمسح على خفيه كما جاء في الصحيحين، يمسح على خفيه يعني بعدما يلبسهما صلى الله عليه وآله وسلم. هذا القول الأول، قول جمهور العلماء وهو المذهب عند الحنابلة كما ذكرت، على أنه لا يجوز المسح على الخفين إلا بعد كمال الطهارة، وكمال الطهارة ضابطه الانتهاء من غسل القدم اليسرى. القول الثاني ما ذهب إليه الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد، واختار هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وجمع من السلف، قالوا بأن له أن يمسح على الخف أو الجورب ولو كان قد يعني ولو كان قد أدخل رجله اليمنى الجوربة قبل أن يغسل رجل اليسرى، قبل أن يغسل الرجل اليسرى. وهذا هو الخلاف بين العلماء في هذه المسألة، ولا شك بأن قول الجمهور أحوط، لذلك من لبس الجورب أو الخف بعد غسل رجله اليمنى ثم انتقل وغسل اليسرى فلبسها فلا يمسح عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. المسألة الثالثة أو الوجه الثالث من المسائل تحت هذا الشرط، قوله بعد كمال الطهارة بالماء. بالماء عندنا الطهارة على نوعين، طهارة مائية وطهارة ترابية. الطهارة المائية معروف، طيب الطهارة الترابية ما هي؟ التيمم. التيمم، فهل من تيمم ثم لبس خفيه أو جوربيه له أن يمسح عليهما؟ قولا جماهير أهل العلم ذهبوا إلى أن المسح على الجوربين أو الخفين لا يكون إلا بعد لبس، إلا بعد لبسهما على طهارة مائية، على طهارة مائية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، طاهرتين. القول الثاني ما ذهب إليه الشافعي، الشافعية ذهبوا إلى أن هذا عام في الطهارة المائية وفي الطهارة الترابية، قالوا وأن المتيمم متطهر، يصدق على أن يقال متطهر. سيأتي معنا في باب التيمم هل التيمم مبيح أو رافع. نعم، والراجح قول الجمهور وهو المذهب أن المقصود بالتراب بالطهارة الطهارة المائية، دعهم لقول النبي عليه الصلاة والسلام دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، طاهرتين. الشرط الثاني قال رحمه الله تعالى وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، وسترهما يعني الخفين، الخفين. سأتكلم إن شاء الله عن مسألة الجوربين لأن الراجح من أقوال أهل العلم مشروعية المسح على الخفين، سأتكلم عن هذه إن شاء الله. هذا هو الشرط الثاني، سترهما يعني الخفين والجوربين لمحل الفرض ولو بربطهما. تذكرون في المجلس السابق قلنا بأن محل الفرض في القدمين ما هو؟ الكعب، الكعبان الناتئان اللي في أسفل الساق من جهة القدمين، والمعنى بأنه يجب أن يكون الخف أو الجورب قد غطى محل الفرض، سترهما سترهما. هذا هو الشرط الثاني، أن يكون ساترا لمحل الفرض، يكون ساترا لمحل الفرض. فإذا كان الجورب لا يستر محل الفرض، فهل يجوز المسح، فهل يجوز المسح عليه؟ قولان لأهل العلم، الجمهور وهو مشهور المذهب إلى عدم جواز المسح عليه. لماذا؟ لأن الخف أو الجورب بدل، قام مقام المبدل، والمبدل هو الغسل، إذن لا بد أن يكون الغسل، وحدود الغسل هو دخول الكعبين في حدود الفرض، وعليه يجب ستر محل الفرض، يعني يتجاوز الخف أو الجورب محل الفرض. قالوا ولأن ما لم يكن مستورا ففرضه الغسل، والمسح لا يجتمع مع الغسل في العضو الواحد، الغسل أو المسح لا يجتمع مع الغسل في العضو الواحد. يعني بمعنى إذا الآن مثلا لبس جورب قصير دون الكعبين، إذن فرض عليه أن يغسل الفرض، يعني مثل الجبيرة سيأتي معنا، بالنسبة للعضو الذي ليس عليه جبيرة من محل الفرض يغسل. قالوا كذلك المسح على الجوربين أو الخفين، إذا ظهر بعض محل الفرض وجب غسله، ولا يجتمع في عضو واحد غسل ومسح. هذا قول من؟ قول الجمهور. القول الثاني ما ذهب إليه ابن حزم الظاهري، وأيضا حكاه عن الأوزاعي رحمه الله تعالى، بأنه يجوز، بأنه يجوز، قالوا يجوز المسح على الجورب وإن كان لا يغطي محل الفرض، لا يغطي محل الفرض. وقد قال بهذا ابن المنذر أيضا، شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه، ذهبوا إلى أن المسح على الخفين هو من باب الرخص، ومن باب التسهيل والتيسير، ولذلك قالوا لا يشترط في المسح على الخفين أن يكون ساترين لمحل الفرض، ساترين لمحل الفرض. والراجح ماذا؟ قول الجمهور، راجح قول الجمهور، فلا يجوز المسح على الخف الذي لا يتجاوز محل الفرض. طبعا الظاهرية بن حزم والأوزاعي بن المنذر وشيخ الإسلام قالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للمحرم أن يقطع خفيه دون الكعبين، فإذا كان المحرم رخص له هذا فسيمسح عليه، قالوا سيمسح عليه. لكن عموما الراجح قول الجمهور وهو الأحوط. والمسألة الأخرى ما يتعلق بالشقوق التي تكون في الخف أو الجورب، الخروق أو الشقوق التي تكون في الجورب، هذه أيضا مسألة خلافية، هل يجوز المسح على الخف أو الجورب اللي فيه شيء من الخروق والشقوق؟ قولان لأهل العلم. القول الأول قالوا بأن الخروق إذا كانت يسيرة وقليلة فيجوز المسح عليه، فلا يضر الشقوق اليسيرة هذه، بخلاف الكبيرة إذا كانت الشقوق كثيرة وكبيرة ويظهر فيها جزء كبير من القدم. وهذا قال هذا مذهب الحنفية والمالكية، وقال بهذا بعض الأصحاب من الحنابل. القول الثاني ما ذهب إليه الجمهور بأن الجورب لا بد أن يكون سليما، فإذا كان مشققا أو فيه خروق ولو يسير فإنه لا يصح المسح عليه، للقاعدة التي ذكرت أنا قبل قليل، أنه لا يجتمع الغسل والمسح في العضو الواحد، وفرض الرجل الغسل أصلا إلا إذا كانت مغطاة، فإذا ظهر بعض الرجل وجب غسل، وجب غسل. والراجح والقول الثاني أن الشقوق اليسيرة والخروق اليسير لا تضر فيجوز المسح عليها، بدليل أن أغلب الصحابة كانوا يعني فقراء ويعني كانوا يلبسون اللفائف، يلبسون الخفاف المشققة والمخرقة والجوارب كذلك، فما نبههم النبي عليه الصلاة والسلام إلى هذا مع عدم جواز تأخير البيان، أي يؤخر البيان في مثل هذه المسألة التي تتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة. واضح؟ ولذلك يجوز المسح على الجورب اللي فيه شقوق يسيرة وخروق يسيرة. ونبه هنا إلى مسألة وهي في يوجد الآن جوارب يلبسها كثير من الناس، خاصة اللي يمارسون الرياضة المشي، جوارب دون الكعبين منتشرة هذه، وأيضا جوارب يلبسها النساء في البيت دون الكعبين للمشي مثلا في البيت أو عند النوم، في جوارب هذه ما يمسح عليها في قول جماهير أهل العلم، فيتنبه الإنسان لها. طيب، قال وإن كان المشي بهما عرفا، هذا الشرط الثالث، قال وإن كان المشي بهما عرفا. نعم، قال يعني وإن كان المشي بهما يعني بالخفين أو الجوربين عرفا عرفا، والعلة لعدم مشقة نزعه، يعني قالوا بأن لا بد أن يكون إن كان المشي بهما عرفا، أما إذا لم يمكن المشي بهما عرفا أنه لا يصح المسح عليه، قال لا يصح المسح عليه لعدم مشقة النزع، لأنه إذا كان الخف أو الجورب لا يمكن أن يمشي بهما عرفا حيث يعني لا يكون ثابتا بنفسه كما سيأتي في الشرط الآخر، أو لا يمكن المشي بهما عرفا كما جرت العادة الآن جورب يلبسه ويستطيع المشي به، أو خوف مثلا يستطيع المشي به، قالوا أن هذه خفاف العرب، هذه خفاف العرب، فإذا حصل عدم إمكان المشي بهما عرفا فلا يصح المسح عليه لعدم مشقة النزع، يكون سهل نزعه. الشرط الرابع قال رحمة الله عليه وثبوتهما بنفسهما، ثبوتهما بنفسه، يعني يشترط في الخف والجورب أن يثبت بنفسه لا بغيره، أن يثبت بنفسه لا بغيره، والعلة لأنه لا يشق نزعه فلا يحتاج إلى يعني إلى مثل هذا إلى المسح، إذا كان لا يشق نزعه هذا ضابط في باب المسح الخفين، أي خف أو جورب لا يشق نزعه، قالوا ماذا؟ قالوا بأنه لا يصح المسح عليه، والأمثل على ذلك إمكانية المشي بهما عرفا وأيضا ثبوتهما بنفسيهما، يكون ثابت بنفسه ما يربط مثلا، ما يربط وإنما يمشى به كما جرت العادة. طبعا هذه القاعدة المذهب والضابط المذهب. هناك قول آخر والذي نصره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه أنه يصح المسح على الخف أو الجورب وإن كان لا يثبت بنفسه وإنما يثبت بغيره كربط مثلا أو شيء من هذا القبيل. وقالوا بأن شيخ الإسلام يقول بأن النصوص الواردة في المسح على الخفين جاءت مطلقة، جاءت مطلقة، فوجد في عهد الصحابة من يلبس الخفاف الجديدة، من يلبس الخفاف القديمة، من يلبس الجوارب، من يلبس الخفاف المخرقة، من يلبس الخفاف السليمة، فما نبه الشارع على ذلك، مع أن هذا يتعلق بشرط من شروط صحة الصلاة. ولذلك وجدت أيضا الجوارب الواسعة، الجوارب الضيقة، الخفاف الواسع، الخفاف الضيقة، وجد ما يربط بنفسه، وجد ما يمكن المشي به وغير ذلك. فلذلك قالوا بأن الأصل المسح على كل ما غطى القدمين، وهذا هو القول الراجح. لأن الرجوع إلى هذه المسألة نجد بأن الشريعة أرادت التسهيل. قال وإباحتهما، هذا هو الشرط الخامس، إباحتهما. أرجعكم إلى باب المياه، ها؟ باب المياه وباب الأواني أيضا أو باب الآنية. إذن لا بد أن يكون من شروط صحة المسح الخفين إباحتهما، يكون الخف مباح، يكون الخف مباح. وهذا هو مشهور المذهب، وأيضا مذهب المالكي. المالكي قالوا لا بد من كون الخفاف مباحة، يخرج ماذا؟ غير المباح، يخرج غير المباح. مثل ماذا غير المباح؟ الحرير حرم على الرجال، لكن المرأة لو لبست خف من حرير أو جورب من حرير صح، المأذون له، أما الرجل فلا. كذلك المسروق والمغصوب، هذه كلها، هذه جميعها لا يصح المسح عليه على القاعدة، على القاعدة اللي ذكرناها في باب المياه وفي باب الآنية، أظن في باب نعم المياه. طيب العلة عندهم في قاعدة فقهية أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، الرخصة لا تستباح بالمعصية، لذلك قالوا هذه معصية كيف يمسح عليها. جمهور الفقهاء من الحنفية والشافعية وهو القول الراجح جواز المسح على الخف على ما ليس مباحا من الخفاف والجوارب مع الإثم، طبعا مع الإثم، وذلك لانفكاك الجهة، لانفكاك الجهة. وهذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، واختارها جمع من أهل العلم من أهل التحقيق. نعم، إذن هذا إباحتهما الشرط الخامس. الشرط السادس قال وطهارة عينهما، طهارة عين الخف أو عين الجورب، وضد الطهارة النجاسة، ولذلك لا يصح المسح على خف أو جورب نجس. نجس لماذا؟ لأن المسح عليه يزيده نجاسة، يزيده نجاسة. ولأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينما كان يصلي فخلع عليه، أخبر في آخر الحديث أن بهما قذرا، أخبره جبريل أن بهما قذرا، فدل على عدم جواز الصلاة بنعل أو بخف نجس. ولذلك لا يجوز المسح على خف عينه نجسة، عينه نجس يعني مصنوع من شيء نجس، مثل جلد الخنزير، جلد الكلب مثلا، ها؟ وعلى مذهب الحنابلة جلد ما جاء، نعم جلد الميت، تذكرون في باب الآنية ولا يطهر جلد ميتة بدباغ، هذا على المذهب. فلو أنه لبس خفا من جلد ميتة مدبوغ فعلى مشهور المذهب لا يصح، على مشهور المذهب لا يصح. قول الجمهور يصح، الجمهور يصح. في فرق بين الخف النجس والخف المتنجس، في فرق. الخف النجس هو ما كان عينه نجسة، ما كان عينه نجس، والخف المتنجس ما نزلت عليه نجاسة. تذكرون النجاسة العينية والحكمية، النجاسة العينية هي نجاسة لا تطهر أبدا، مثل العذرة والبول والكلب والخنزير مثلا، هذه ما تطهر عينها أبدا. النجاسة الحكمية هي النجاسة الطارئة على عين طاهرة. ونضرب مثال بالجورب والخف، رجل يتوضأ وفي أسفل الخف لامس نجاسة كبول أو عذرة، فأكمل مسحه على خفه من أعلى لكن تحته متنجس، ما حكم المسح؟ ها صحيح. لماذا؟ لأن عين الخف طاهرة، عين الجورب طاهرة، لكن وقعت عليه نجاسة. طيب هل يجوز أن يقرأ القرآن في هذه الحالة؟ الجواب نعم، لأن طهارته مكتملة، وليس من شروط صحة القراءة القرآن اجتناب النجاسة. طيب هل يجوز يصلي بهذا الخف؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن الإجماع منعقد على أن الصلاة لا تصح إلا ببدن طاهر وثوب طاهر وبقعة طاهرة. وفي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبرني جبريل بأن فيهما قذرا. ولذلك لا يجوز المسح على الخف أو الجورب الذي عينه نجسة، ويجوز المسح على الجورب أو الخف الذي تنجس يعني سقطت عليه نجاسة. قال وعدم وصفهما البشرة، هذا الشرط السابع، وعدم وصفهما البشرة، هذا الشرط الذي يشير إلى أن الخف أو الجورب من شروط صحة المسح عليه أن لا يصف البشرة، يعني أن لا يكون رقيقا وإنما يكون صفيق يعني سميك، يكون سميكا. وهذا مذهب جماهير أهل العلم، اختاره شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى، وقال بأنه لا بد أن يكون الجورب سميك لا يصف البشرة، أما إذا وصف البشرة فإنه لا يشق نزعه، هكذا قال. القول الثاني، ذهب جمع من أهل العلم إلى جواز المسح على الخف وإن كان يصف البشر. قالوا لأن الأصل في المسح على الخفاف الرخصة والتسهيل على الناس، وقضية نزع الجورب أو الخف الذي يصف البشرة والقول بأنه لا يشق نزعه لا يسلم، قد يشق نزعه في أحوال، مثل الآن موظف، الآن من الصعوبة جدا خلع الجوارب، الموظفين عموما يعني يصعب عليهم ذلك، ممكن يمسحون عليه. ولذلك القول الراجح جواز المسح على الجورب أو الخف وإن كان يصف البشرة، لكن ونبه إلى أن هناك جوارب خفيفة جدا لدرجة أنك ترى لون البشرة، مثل بعض الجوارب النسائية، النفس في المسح على هذا شيء، النفس شيء، ولذلك يجتنب. أما الجوارب التي تشف وليست بسميكة، فالذي يظهر لي أنه جواز المسح عليهما، وقد قال بهذا جمع من أهل العلم، وهو عند بعض الشافعية واختيار جمع من أهل التحقيق من مشايخنا. لعلي أكتفي بهذا القدر، إن شاء الله في المجلس القادم نكمل مسائل هذا الباب مع أحكام المسح على الجبيرة. يبقى قضية المسح على الجوربين، ذكرنا لكم بأن الخلاف قوي في مسألة المسح على الجوربين، لأن النصوص كلها جاءت بالمسح على ماذا؟ جاءت بالمسح على الخفاف. هل ورد ما يدل على المسح على الخفين؟ هذه مسألة خلافية بين العلماء، ولذلك عندنا قولان في مسألة المسح على الجوربين. القول الأول، ذهبوا إلى عدم جواز المسح على الجوارب، ذهبوا إلى عدم جواز المسح على الجوارب، وقالوا بأن الأحاديث جميعها تشير إلى ماذا؟ إلى المسح على الخفين. قالوا بأن الأحاديث كلها تشير إلى المسح على الخفين، وأما الجوربين فلم يثبت في هذا حديث. القول الثاني، وهو مذهب الحنابلة أظن والشافعية، قالوا بمشروعية المسح على الجوربين، وذكروا في هذا الحديث المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على الجوربين والنعلين. وهذا الحديث وإن كان ضعفه الجلة من أهل الحديث كالإمام أحمد ومسلم وأظن يحيى بن معين وجمع من أهل العلم، إلا أن هناك من صحح الحديث، وآخر من صحح الحديث العلامة الشيخ ناصر رحمه الله تعالى. وعلى القول بعدم ثبوت نص في المسح على الجوربين، فإنه ثبت عن جمع من الصحابة بلغوا تسعة في المسح على الجوربين. نعم، منهم ابن عمر ومنهم بلال ومنهم عمار وابن عباس وجمع مسحوا على الجوارب. وأيضا القياس على الخف القياس صحيح هنا، يعني مشتمل على جميع الشروط. هذا القياس الصحيح مشتمل على جميع شروط القياس الصحيح، ولذلك والفتوى الآن ولله الحمد على مشروع على جواز المسح على الجوربين بالشروط التي يذكرونها في باب المسح على الخفين. طيب، أستمع إلى الأسئلة المرسلة، وأسأل الله تعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم. تفضل الشيخ أبو عبد الرحمن.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يقول السائل: شيخنا حفظكم الله وبارك فيكم، ما هي صفة المسح على الخفين؟ هل يكون بكلتا اليدين اليمنى واليسرى، أم باليد اليمنى، أم يجزئ باليسرى؟
أنا يعني رغبت أني أؤجل هذا في المسائل، لأن هناك مسائل كثيرة جدا فاتت يعني ما ذكرها المصنف رحمة الله عليه، وعندي نية إن شاء الله أننا في المجلس القادم. لكن عموما المسح على الخفين هو إمرار اليد مبلولة من أصابع القدمين حتى يشرع في الساق. طبعا طريقة المسح على الخفين فيها خلاف بين العلماء. من أهل العلم ذهب إلى أن الخف يمسح أعلاه وأسفله، قال يبدأ يضع يده اليسرى عند عقبه واليمنى على ظاهر خفه ويمسح يمر الجميع. والقول الثاني قالوا يمسح ظاهر الخف، هذا مذهب الحنابلة والشافعية أيضا، بل قول الجمهور. وذكروا أثر علي: لو كان الدين بالرأي لكان مسح أسفل الخف أولى بالمسح من أعلى. وأجمعوا على أن من مسح أسفل خفه فقط فلم يمسح، من مسح أسفل الخف فقط واكتفى بذلك ما مسح. وأما من مسح أعلى الخف وأسفله فإنه يكون قد مسح، لكنه يقع صحيحا في الأعلى ولا يكون صحيحا في الأسفل، لأن بعض العلماء يقول يسن، يذكرون آثار فيها. والصواب بأن السنة أو الهدي النبوي مسح أعلى الخف. قضية البداء باليمين ثم باليسار قال بها جمع من أهل العلم، قال يبدأ باليمنى ثم اليسرى على طريقة غسل القدمين. والقول الثاني هو الراجح أن يمسحهما جميعا، وهذا ضابط مهم أنا أكرره كثيرا معكم، أن المسح دائما يكون يمسح مرة واحد. لاحظ مسح الأذنين الآن، لما تجي تمسح الأذنين كيف تمسح؟ تمسح اليمنى وبعد اليسرى؟ لا، تمسحهما جميعا. كذلك الخفين والجوربين، كذلك مسح الرأس تمسح جميع. نعم، بارك الله في الجميع.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: شيخنا، المسح على الخفين من المسائل الفقهية، فما هو سبب إدراجها في بعض كتب العقائد؟
ذكرت أنا في بداية الدرس، يمكن الأخ ما انتبه، لأن أصبحت شعار لأهل السنة في مقابل أهل البدعة. يعني في طوائف من أهل البدع لا يرون المسح على الخفين وينكرون ذلك إنكار شديد، ولذلك أهل السنة تميزوا بها. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول الأخ السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يقول: قال المؤلف رحمه الله تعالى: وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، ثم قال بعد ذلك: وثبوتهما بنفسهما. يقول: أليس في هذا شيء من التعارض؟
نشوفه. قال: وسترهما لمحل الفرض ولو بربطهما، سترهما لمحل الفرض ولو، وإمكان المشي بهما عرفا. لا، ما في تعارض. إمكان المشي بهما عرفا يعني دل العرف على أن مثل هذا الخف أو الجورب يستطيع المشي فيه، يستطيع المشي فيه. وأما الستر لمحل الفرض ولو بالربط لأجل ستر محل الفرض، هذا المعنى، لأجل أن يكون محل الفرض مستورا، وذاك أحاله إلى العرف. نعم
شيخنا، عفوا، هو يقول: يبدو التعارض بين لفظة ولو بربطهما ولفظة وثبوتهما بنفسهما.
نعم، وثبوتهما بنفسيهما، ثبوت بنفسهما، نعم، يثبتان بنفسهما. يعني مسألة الربط هنا ولو بربطهما، نعم. طيب، أتأملها إن شاء الله، تأمل.
جزاكم الله خيرا شيخنا. يقول السائل: ما حكم من لبس الخفين على طهارة ونزع أحدهما لحاجة ثم لبسهما وصلى بهما؟
معد.
يقول: ما حكم من لبس الخفين على طهارة ونزع أحدهما لحاجة ثم لبسهما وصلى بهما؟
هذا سيأتي معنا إن شاء الله، وإذا أردت أن أعجل لك الجواب، يعني الراجح من قول أهل العلم جواز المس عليهما وإكمال المدة أيضا، لكن إن شاء الله سنبحثهما إذا كنت تريد بحث فقهي علمي في المجلس القادم إن شاء الله، لكن كفتوى يجوز. نعم،
أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: هل يجوز المسح على الحذاء الذي يلامس أسفله أرضية الحمامات العامة؟
الكلام على قضية الحذاء إذا كان ساترا لمحل الفرض، إذا كان ساترا لمحل الفرض، نعم، حتى لو لامس أسفل، حتى لو لامس أرضية الحمامات، ويصلي الإنسان بهذا الحذاء بشرط أن يتأكد من طهارتهما. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أمرنا إذا أردنا أن نصلي في نعالنا أن نقلب النعال قبل أن نصلي، يعني يفتش النعال أسفل النعال، فإن كان بهما أذى حكه في الأرض أو نظفه، وإن كانت طاهرتين صلى به.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم. يقول السائل: في حال لبس خف باليمنى ولم يلبس باليسرى على القول الثاني وقد أحدث، فهل يعيد الوضوء بالمسح عليهما أم يغسل رجليه ويعيد الوضوء؟
كيف، ما علاقة الحدث بالمسح الخفين؟ يعني قصده الآن هو غسل اليمنى فأحدث، يسأل هل الآن يمسح عليهم، هل الآن لو أعاد الوضوء له أن يمسح؟ هذا يتخرج على الخلاف اللي ذكرناه قبل قليل فيما يتعلق بكمال الطهارة، بكمال الطهارة، لأن من أهل العلم أن يذهب إلى أن العضوين لهما حكم العضو الواحد، فإذا غسل أحدهما كأنه غسل الآخر. ولذلك إذا لبس الخف الأولى ثم أحدث وأراد أن يتوضأ يمسح على هذا الخف، لكن الثانية ما غسلها بعد، يترجح مثل ما ذكرت أنا قبل قليل بأن الطهارة لم تتم، ولذلك لا يجوز له أن يمسح على أحد الخفين ويغسل على أحد الخفين ويغسل الرجل المكشوفة، وإنما يعيد الوضوء بغسل القدمين.
أحسن الله إليكم شيخنا، يسأل السائل عن حكم المسح على الغترة والعصامة.
سيأتي إن شاء الله، سيأتي.
أحسن الله إليكم شيخنا، يقول السائل: هل يجوز المسح على الخفين الحذاء الساتر لمحل الفرض لمشقة نزعهما أثناء الوضوء مع قصد الصلاة بدون الخف؟
إذا لبسهما على طهارة جاز له أن يمسح عليهما ويتخرج الخلاف. والمسألة هذه قضية إذا صلى بهما أو لم يصلي بهما، على ما سيأتي إن شاء الله من ذكر الخلاف، هل يلزمه أن يصلي بهما مثلا؟ هذا أحد الأقوال، قالوا يجب عليه إذا أراد الصلاة أن يصلي بهما، لأنهما قام محل الغسل، ولذلك لا يجوز أن يصلي وقدماه مكشوفتان. القول الثاني قالوا لا يلزم، لأنه مسح بنص شرعي، سواء انكشفت الرجل بعد ذلك أو لم تنكشف، ما دام أنه في حدود المدة فصلاته صحيح. وهذه إن شاء الله نبحثها بتوسع في المجلس القادم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يقول السائل: من يرتدي شرابين لبرد شديد، فهل يمسح على الظاهر منهما أم على الباطن؟
هو إذا لبس الشرابين يمسح على الظاهر أكيد. السؤال الذي ينبغي أن يقال: إذا مسح على التحتاني ولم يمسح على الفوقاني فما الحكم؟ هنا السؤال يكون. ولا شخص لابس جوربين ثلاثة أربعة خمسة يمسح على اللي فوق أكيد، سيمسح على الأعلى. البحث يكون دائما في اللي يذكر العلماء في الفوقاني والتحتاني. إذا مسح مثلا على التحتاني الأول يعني ثم لبس فوقه جورب فهل يصلي؟ الجواب نعم يصلي. طيب إذا أحدث مثلا يمسح على الفوقاني، لماذا؟ لأنه لبسه على طهارة. أما إذا مسح على التحتاني الأول ثم أحدث ولبس جوربا يسمى الفوقاني أثناء الحدث ثم أراد أن يتوضأ، فإنه لا يمسح على الفوقاني وإنما يمسح على التحتان. لماذا؟ لأنه ما لبس الفوقاني على طهارة، دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. البحث يكون في هذا بارك الله فيك، وسنتوسع فيه إن شاء الله.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم، يسأل الأخ عن حكم المسح على الحذاء العسكري.
الحذاء أشد من الخف، يعني ما يسمى بالبسطار هذا يعني أشد من الخوف من حيث يعني صعوبة نزعه ومشقة نزعه وكذا. نعم يمسح عليه ويصلي فيه. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين، هذه الأسئلة التي وردت في موضوع الدرس.
بارك الله، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.